السلام عليكم.
سيدي أبو عبد الله.
نعم.
يمكن ما فتيح البيت معه عشان تسألنك
إن شاء الله
فيما تأخر.
ماشي إن شاء الله.
تسألوني بفضل شوفكم.
إن شاء الله. نحن سألنا لكم قدير. بعد ما.
هذا ما.
يا الله.
سيدي.
هناك رجل شيخي كان يخاف من اللصوص في الدار، فكهرب الشبابيك بالكهرباء والباب نفسه، فجاء لص فمات. طب الكهرباء مسكته حتى قضي عليه، فماذا على هذا الرجل؟
ماذا
خالف؟
إن كان يعلم أن الكهرباء يقتل فهو قاتل متعمد، وإن كان لا يعلم فهو قاتل خطأ.
باي سؤال من مصر بقول على عملية الحجاب في بعض الإشكالات عليه الإخوة هناك في مصر.
على إيش الإشكال؟
على الحجاب يعني على النقاب ذات نفسه.
إيه؟
بقول إن هو مثلا في ناس بيقول عليه إن هو برعة نقاب ومستحب وبقول عليه فريضة، فهو واقف الإشكال ده.
الجواب في كتاب الحجاب.
أم هو قرأ الكتاب بس هو
طيب نحن أجبنا عن هذا. قلنا الذي يقول بدعة فهو مخطئ. عليكم السلام. والذي يقول بأنه فرض فهو مخطئ. والصواب أنه أفضل وأمر مستحب بالنسبة للنساء، يجوز الكشف والستر أفضل. هذا هو الوسط.
بسألنا برضو سؤال بقول على عملية العذر بالجهل. العذر والجهل
يعني الجهل أخي يختلف. مبارس أني أعهدهم هاتفيا. العذر بالجهل تارة يعذر وتارة لا يعذر، ولا فرق بين أن يكون الأمر في العقيدة أو أن يكون في الأحكام الشرعية. قد يكون معذورا في كل منهما، وقد يكون غير معذور في كل منهما، وقد يكون معذورا في أحدهما دون الآخر، وهكذا. والمناط أي العلة التي توجب المؤاخذة أو لا توجبها إنما هي ملاحظة كون هذا الذي نريد أن نقول عنه إنه معذور أو غير معذور يعيش في مجتمع إسلامي معروف الحكم في هذا المجتمع وذائع وشائم، مع ذلك هو ليس عنده علم بذلك فهذا غير معذور. وبين شخص آخر يعيش في مجتمع إما غير إسلامي محض كالمجتمعات الكفرية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور. وإما يعيش في مجتمع إسلامي اسما، حينئذ هذا يكون معذورا لأنه لم تبلغه الحجة. عرفت الفرق؟ طيب. عليكم السلام. أهلين.
بالنسبة للحمامات في هالأيام فبيكون فيها دورات المياه، فما حكم الوضوء أو الاستحمام أو غسل المكان ذكر الله عز وجل فيها
دورة المياه؟
إيش يعني الحمام بالنسبة للغسل والحاضر؟
إيش الإشكال يعني؟ مش فاهم.
لأن الرسول سماها على ذكر الله عز وجل داخل دورة المياه.
أنت تقصد الحمامين في الدور؟ يعني غرفة مثلا صغيرة مترين في مترين في جانب من في زاوية من الحرام، وفي جانب آخر المغسلة التي يتوضأ فيها. لا بأس من ذلك إطلاقا، لأن المشكلة إنما هي أن يذكر الله عز وجل في أثناء جلوسه لقضاء حاجته، هذا هو المحظور. فإذا هو انتهى من ذلك استنجى واستبرى وقام إلى المغسلة ولابد من التسمية حين ذاك، هذا ليس في أي شيء، لأن هذا المكان ليس هو المرحاض، هذا حمام. كيف؟ المرحاض في زاوية من هذا المكان، فهناك إذا جلس لقضاء الحاجة ففي أثناء هذا الجلوس يحرم عليه ذكر الله عز وجل، وإلا قبيل ذلك لابد من التسمية قبل أن يرفع ثيابه، لابد من التسمية ولابد من الاستعاذة. فإذا ما جلس لقضاء الحاجة حرم عليه ذكر الله عز وجل. إذا انتهى من ذلك ماذا يقول؟ غفرانك. إذا انتهى من هذا القول وانتقل خطوة إلى جانب آخر من الحمام فيذكر الله ويفعل ما يشاء من الأذكار.
فرغ من الأول.
واضح؟
نعم.
غيره.
بالنسبة للمسح على الشراب ممكن أن يمسح على الشراب؟
إيه ممكن.
قلت له كان مقطوع؟
ولو كان مقطوع. وماذا تعني بالمقطوع؟
يعني مثلا مخروق
ومخروق. مخروق يعني. إيه ولو كان مخروقا أخرق من دين داود. ما يعرف. غيره.
من البدع العصر الحاضر
وبسبب إهمال المسلمين للسنة تسوية الصفوف. والسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا كان هذا الظن يعني وارد فلا ينبغي أن يقرأ كلام يشابه فيه بالقرآن. فهمتني؟ طيب
أبو العسل هي الذي يشهر بالشعر، هل له أي أشياء في الإسلام كعلم كذا؟
إيش هو؟
أبو العتاهية. هل له أي شيء علم في الإسلام؟
لا نعرف أنه من العلماء إلا أنه من الشعراء
فقط.
بس.
ما تشوف؟
نعم.
لو دخلت كانت الجماعة الأولى خلصت.
ما في جماعة ثانية.
ما في جماعة ثانية. لو أذنت وأقمت الصلاة عشان أصلي مع نفسي.
صلي وحدك.
وجي واحد بعد ما دخلت في الصلاة وقف جنبي من على أساس يهتم بي. شو أسوي معه؟
أعمل له هيك إشارة. ابعد. ابعد.
دلوقتي الشيخ انت قلت لي قبل كده ان في فرق بين الاذان اللي بتاعت صلاة الفجر حوالي 25 دقيقة او 30 دقيقة هنا، دلوقتي بيظهر الصبح قبل ال 25 دقيقة هنا.
يظهر الصبح قبل؟ بعد مش قبل.
ها؟
بعد.
يعني ما هو الاذان بيأذن قبل المعروف.
هو الفجر بيطلع بعد.
قبل الفترة اللي انت
قلت انا
قبل الفترة اللي انت قلت عليها 25 دقيقة يا شيخ بصلي انا السنة.
ما بصلي الا بعد الاذان بنحو 25 دقيقة ونصف ساعة يدخل وقت الفجر فبتصلي السنة وبتصلي الفرض.
بصلي جماعة في المسجد الشيخ
السنة جماعة ثانية ما في
لا جماعة أولى
في صلاة الفجر بتصلي
ها؟ يعني 25 دقيقة بيكون هم الصلاة
بعد 25 دقيقة مانيش
ماشي ماشي
هل لي نحن نوبر نفتي عليه إذا كانت أهل الإسلام رسميا كما يقولون ومنطلقها في حياتها على مقتضى هذا الإسلام فهي تدفن في مقابر المسلمين؟ صرحوا جميعا أنها ما كانت تصلي. ابن أخيرا بيقول راحت العمرة عند أختها، بيجوز ذهابا للعمرة بحيلة تشوف أختها
بنتها.
بنتها
هي بنت هذه
نعم بنتها المقصود. فجوابي إذا كان
منطلقة في حياتها بدل على إسلامها فهي تدفن في مقابر المسلمين ولا يجوز أن تدفن في مقابر النصارى. وإذا كان منطلقة في حياتها بدل على أن هي كلمة قالتها ما تعرف شو الدوافع الشخصية التي حملتها على أن تسجل نفسها أنها مسلمة، وفي حوادث كثيرة من هذا القبيل لا تخفى على الجميع، فحينئذ ما لقيمة الإعلان هذا لأنه قول غير مقترن بالفعل. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، هيك في القرآن الكريم. سألت ابنة كانت تروح الكنيسة يوم الأحد، يعطي جواب في حذر، يقول أنا ما شفتها. على ذلك تجتمعوا وبتصفوا حياتها كيف كانت، انغلب على حياتها أنها مسلمة تدفن في المسلمين وإلا في النصارى.
جزاك الله خير. طيب وظيفة شيخنا الأمثالنا يعني المسلمين بدخل مقابر هذه النصارى بيقوموا بدفنها؟
لا
لا، ولا حتى ابنها؟
لا، ابنها ما في مانع، لكن تشيعة وكذا ما بيقول.
جزاك الله خير.
أنا مسلمي تدخل في مقابر المسلمين، وإذا ثبت أنها كانت في منطلق حياتها ليست كذلك فلا تدخل في مقابر المسلمين. وأنا ما أقول تفنوها هون ولا هون لأني ما بعرف شو حياتها.
طيب شيخنا بالنسبة لأولادها أو من يشاهدها يعني يوميا،
ما هو ما أعطى الجواب.
أي نعم، الآن نفترض لو هذا مثلا شريط سمعناهم إياه الآن ومنقول أنت مثلا يا ابنها أو يا بنتها شو بتشهد عليها، فستسأل أمام الله يوم القيامة أنت على هذه الشهادة. فبروا أنفسكم أمام الله، فإن كانت يعني معاملاتها وصلاتها وكذا زي الإسلام زي المسلمين فتدفن في مقابر المسلمين، وإلا فإذا كانت معاملاتها وأسلوبها وحديثها وذهابها للكنيسة أو كذا فتدفن في مقابر النصارى وأنتم الآن مسؤولون عن هذا.
ما هذا أنا كلامي يدور حول هذه القضية.
أي نعم،
نحن ما نعرف حياتها، هني أعرف.
نعم،
إذا بيحكموا أنها كانت مسلمة عملا تدفن في مقابر المسلمين وإلا في مقابر النصارى، فالحكم يصدر من عنده، نحن عطيناه المبادئ.
نعم
وبس.
جزاك الله خير الشيخ.
1378 إذا أن 80 والآن
1408.
نعم
10 سنوات.
1378
نعم نعم نعم
28 سنة.
نعم ما شاء الله. نعم
بيت منا 20 سنة إنسان بيتعلم، إنسان بطلع على ما كان لا يعلم، فبيتغير الإنسان في تطور.
صحيح.
وناس بيتعجبوا إنه ليش أنا في كتاب صحيح وفي كتاب ضعيف.
نعم.
تظنوا أنه العلم جامي.
نعم.
بقولوا يا جماعة العلم لا يقبل الجهود، ولذلك فأنا في دراسة مستمرة بحط هوامش وبصحب وإلى آخره، فأنا بسرني أن واحد ينبهني على أخطائي، لكن مو بهذا الأسلوب. هذا لأول مرة نرى اسمه في زمرة مؤلفين، رضا محمود عيسى.
رمضان شيخنا.
رمضان محمود عيسى.
نعم.
الأحاديث الضعيفة في سلسلة الأحاديث الصحيحة. شو بيقول بعد المقدمة؟ هل هي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. تفضل بس ارفع صوتك.
المرأة خرج لها لحية أو نبت في وجهها شعر.
صحة وعافية.
لا تنزيله.
صحة وعافية.
هذه كارثة.
وإياه.
بيقول كنت مشغولا ببدء تحقيق تفسير كثير لبيان صحيح الأحاديث وضعيفها، ولكن أحد الأخوة الكرام جزاه الله خيرا ضاعف في كلمة صعبة اقترح علي أن أراجع كتاب سجل الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر اليلباني، لأن فيها أحاديث ضعيفة والناس يأخذونها بثقة تامة على أنها محققة وصحيحة، وهذا خطر جسيم. فقلبت صفحات سلسلة الأحاديث الصحيحة فوجدت بها أحاديث ضعيفة، فعزمت إن شاء الله على جمعها ثم طبعها لنبينها للناس، فقد شعرت أنه أمر عظيم أن يحكم على الحديث الضعيف بأنه صحيح وعلى الصحيح بأنه ضعيف. بقول إنني وعد الله أن أكون محايدا في تحقيق العلم ومنصفا، وإنه من المؤسف المحزن أن من الناس، شوف المبالغة والغلوبة، من الناس من يدينون بأديان أئمة مذاهبهم ومشايخ طرقهم، بل يخضعون تحقيقاتهم العلمية لذلك. نعم.
عليكم.
عليكم السلام.
عليكم.
الحمد لله بخير. ارفع صوتك. تفضل.
هذا النساء هلهم شعر؟ أنا دحية.
هلا سأل السائل. الآن سأل السائل.
هل هذا السؤال؟
نعم.
الإجابة.
مجتمعين الظاهر أنتم؟
لا والله أنا ما أدري إن كان يعني.
هلا قبل دقيقة.
أيوة وش كان الإجابة؟
الإجابة ما بيجوز. النانو فيها العافية.
لو كان الشعر طويل يعني.
ولو كان أطول من لحيتك إن كان لك لحية.
آه لحية. إيه.
إذا
في بعض الناس
يقولون الفواكه بين العيد والفطر. إيه.
آه كذا.
شو ما فهمت؟ شو عيد الفطر؟
فواد.
ها؟
فواد. بين العيدين الفطر
والأضحى. إيه.
هذا
ما هو مقوله. شو يا أخي الزواج بين العيدين؟
المكروه يعني غير.
لا مو مكروه.
على انه ما في شيء يعني.
لا.
طيب يا شيخنا بالنسبة للتعزية، هل تجوز يعني التعزية بالسائل لما يذهب الشخص مثلا يعزي الشخص؟ هذه بورقة او بكتاب.
ما فهمت، يعزي شخص بايش؟
كتاب او برسالة. هذه رسالة مثلا يعزي فيها.
ليش ما بيروح بيعزيه في محله في متجره في جامعه؟
قال نفهم انه في مكان بعيد مثلا في
السعودية. اذا افترضت هيك عزيه بالكتاب والرسالة.
هذا نفهم بيصلي بالناس يعني باستمرار بدون عمال. وبقول انه الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بلا عمال. ونستفد هذا المثال يعني هذا.
الرسول صلى بالناس إماما بدون إيش؟
عمامة.
يمكن أنت تقصد أنه بيقول ذاك الشخص صلى بدون غطاء رأس يعني. مش بدون إمامة. ها؟
غطاء رأس والله أنا
شو بتقصد؟ أنت شو بتقصد؟ هو شو بيقصد؟
الإمامة هي يعني اللي
بنحطها على
رأسه سواء
كانت طاقية أو حتى أو شيء. الطاقية الله يهديك أنت وياه ما اسمها إمامة. فشو سؤالك؟
قال يعني بدون غطاء رأس كل مرة.
قلت لك تقصد هيك ما قلت لي نعم. لفيت ودرت قلت إمامة أو طاقية. يسامحكم الله على تضييعكم لوقتنا. الرسول عليه السلام ما نقل عنه إلا في حديث ضعيف لا تقوم به حجة أنه صلى والقلنس وهي الطائية أمامه سترة، وهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة. أما أنه صلى بطاقية أو قلنسوة وليس عليها إمامة هذا ممكن لأنه هي عادة الرسول عليه السلام، فكان يلبس ما تيسر له، تارة طاقية بدون إمامة، تارة إمامة بدون طاقية، تارة إمامة على قلنسوة وهكذا. فالأمر فيه يسر ولكن ليس فيه تصنع وليس فيه تكلف. هل اللي بتيسر بيلبسه على رأسه لكن لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يمشي في الطرقات حاسر الرأس، وبالتالي لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يصلي حاسر الرأس. واضح؟ طيب غيره شو عندك؟
يعني هذا الرجل يصلي حاسر الرأس، هل هذا عادة؟ هل يعني هذا
مكروه خلاف السنة؟ نعم. ألو. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من
فضلك. نعم.
من
فضلك
ما
طيب. ولا انت انتظر. ما دخلنا علي انا الوقت ذهب وهو اغلى عندي من الذهب كما تعلم، خاصة الحديث مع المشايخ.
الله يحفظك.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام من البئر العميق. نعم. ألو. نعم. إن عذر نسكر. نعم نعم.
الأول.
ها؟
الأول سؤال.
تفضل يا اخي تفضل عجل.
تدخل الى المسجد
وبعدين
تدخل الى المسجد.
نعم.
قلت المرأة الحائض تماني.
المرأة الحائض ما بالها؟
النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها أن تدخل المسجد غير أنه لا تطوف بالبيت.
أيوة.
الجماعة أم لا تصلي كما هو معروف تحية المسجد؟ هل تصلي أم تجلس في المسجد؟
تجلس بدون صلاة لا يجوز لها أن تصلي. تجلس في المسجد دون أن تصلي.
دون أن تصلي، ولكن إيش دليل بهذا يا شيخ؟
الدليل ما ذكرته من الحديث وهو في صحيح البخاري. اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. فماذا يصنع الحاج؟ يدخل المسجد ويصلي ويطوف ويجلس ويقرأ القرآن، كل ذلك مما أباحه الرسول عليه السلام لها، ولكنه استثنى من الإباحة الصلاة والطواف بالبيت.
في مصر هذا الحديث النبوي الشريف لا يجوز لها أن تصلي.
أيوة. وهناك أحاديث أخرى في أن المرأة لا تصلي ولا تصوم ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.
الله يحفظك.
ثانية يا شيخ.
تفضل.
بالنسبة للمرأة إذا أسقطت فهل يعد الدم الذي ينزل منها دم نفاس أم لا؟
طبعا هو دم نفاس. هو دم نفاس ولا تطهر حتى ترى القصة البيضاء.
يعتبر دم نفاس.
أيوة. نعم. ألو.
يدخل مع إخوته في شقة فيها ثلاث غرف، كل واحد منهم متزوج وله أبناء وأحد الإخوة سكين، فهل يجوز له في هذه الحالة أن يحصل على السكن بطريقة صندوق الادخار وهو ربوي؟
لا يجوز.
هذا ضرورة ولا شيء؟
لا يجوز.
الثالث يا شيخ.
نعم.
الفضة فكيف يكون النصاب؟
الفضة لا قيمة لها اليوم، تحول على ما يعادل الذهب. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته.
كيف حال شيخنا الكريم؟
الله يبارك فيك. احمد الله اليك. كيف انت؟
الحمد لله.
عساك طيب؟
الحمد لله
دائما.
بارك الله فيك.
اهلا منك وفيكم.
بارك الله فيك
وفيك بارك
ونفعنا الله بعلمك.
الله يحفظك.
لو سمحت ان فضيت الشيخ سؤال.
اتفضل.
بالنسبة في امام مسجد
وين؟
في مصر.
في مصر.
في
مصر. نعم.
جمع الكتب ووضعها في مكان وليكن مثلا في جوار في شوال. فقال انها علي عهدة ومنع الناس من الانتفاع بها، رغم ان فيها تفاصيل وفيها كتب نافعة، هل يجوز سرقتها؟
لا
وينقلها الى ينقلها الى
الطرف مكان بعيد عن الايادي يعني الانتفاع بها.
سمعتني ما اسألك؟
نعم.
اقول لك ما اقول يسرقها، لكن ينقلها الى اين؟ الى جيبه الى داره؟
في نفس المكان.
كيف نفس المكان؟
في المسجد.
إذا كيف تسأل يسرقها وهو ينقلها إلى المسجد؟
لا يجوز إن أنا أسرقها منه يعني أنتفع بها؟
أنا بقول لك إلى أين يسرقها ويضعها أين؟
في شوال.
أنا لا قوة إلا بالله. والشوال أنا فاهم يا شيخ. والشوال يحمله الى اين؟
في المسجد في الجامع ما اخرجوش من الجامع، ولكن ابعده عن ايادي الناس التي تنتفع بهذه الكتب.
يا اخي وضعها اين ما يديه؟
وضعها في اين؟ وضعها في بيته.
هذا هو ما قلنا.
في بيته.
لماذا وضعها في بيته؟
لأنها
عهدة
عليه.
يعني أنت تعني أن هذه الكتب لا ينتفع بها رواد المسجد؟
أيوة. نعم.
طيب ألا يوجد مسجد آخر ينتفعون به؟
يوجد مسجد آخر ينتفعون به.
يوجد ولا لا يوجد؟ إذن السرقة حرام كالأصل.
نعم.
واضح؟
واضح.
طيب عندك شيء آخر؟
نعم آخر. هل يجوز نشر الصور في الجرائد اليومية؟
هل يجوز ايش؟
نشر الصور.
نشر الصور؟
ايوه. في الجرائد اليومية.
وهدون اللي بيطبعوا الجرائد يعني فكرك بيحللوا وبيحرموا لحتى تسأل يجوز ولا لا يجوز؟
بالنسبة لنا احنا من نزع هم احنا صاروا نفسد احنا انفسنا احنا.
انت عم تقول نشر، اذا انت تعني هل يجوز شراء الجرائد؟
لا يعني مثلا انا عندي صورة.
انت تعني هل يجوز شراء الجريدة؟
لا مش يعني شراء الجريدة.
اذا؟
جريدة.
اذا ماذا تعني؟
يعني لا في مسابقة معينة ولتكن حفظ قرآن كريم.
اه.
فطلبوا مني صورة ينشروها في الجريدة الرسمية.
ايوه.
لاني مثلا نجحت في هذه المسابقة.
ايوه.
هل يجوز نشر الصورة؟
اذا انت تعني هل يجوز ان تعطيهم صورة لك لينشروها؟
نعم.
وين سؤالك وين واقع امرك؟
مثلا بقرا
ما يجوز ما يجوز.
لا
يجوز.
لا. جزاكم الله خيرا.
وإياك، وأنت حينما تنجح ماذا تقصد النجاح؟ تقصد الدار الدنيا أم الآخرة؟
الآخرة طبعا.
إن شاء الله. السلام عليكم.
أكلمك من شؤون الجنوبية.
من شؤون الجنوبية؟
من شؤون الجنوبية.
يسلم على أخواننا هناك.
الأخ جمال عايز يتكلم معاك
أهو. آه طيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حالك يا شيخ فاضل؟
أحمد الله إليكم جميعا.
خير إن شاء الله.
أرجو الله أن نكون جميعا بخير.
كيف حال الصحة؟
ماشي الحال، صحة عجوز.
نعم.
صحة عجوز.
أعانك الله وقواك الله.
جزاك الله خير.
بارك الله وإياك.
الله يبارك فيك. تفضل.
في سؤال من فضلك لو سمحت.
تفضل.
وهل
استشارة
الوالد
أو
استئذان الوالد
في مسألة
الزواج
واجبة؟
المستشير
أعزم؟
نعم.
ما دخل الدنيا بعد؟
لسه.
لسه
ما دخل.
لا ما بدأ استشارة لأنه هذا فرض.
نعم.
لا حاجة إلى الاستشارة لأن الزواج في اعتقادي فرض وليس سنة فقط.
نعم.
لأن
خشية الإنسان على نفسه
العمل. أيوة أيوة، خشية من باب أولى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا كان الولد البار مستطيعا للزواج فعليه أن يطيع نبيه عليه الصلاة والسلام قبل أن يطيع أباه أو أمه.
طيب استشارة تدخل في باب الاستحباب يعني يستشيره؟
لا بأس، على كل حال استشارة خير. كما قيل وقد روي حديثا ولا يصح إسناده ولكنها حكمة: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا هال من اقتصد. الاستشارة مفيدة وبخاصة استشارة الوالدين، وقد يختاران لك صاحبة الدين والخلق. طيب غيره.
جزاك الله عنا
خيرا. وإياك يا أخي.
أتمنى منك إن شاء الله أن تدعو لنا بالتوفيق.
أرجو لك ولنا التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة.
اللهم آمين. بارك الله فيك.
أهلا مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. لكن مع ذلك نحن نقول أن هذه الغرابة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حال شيخنا الكريم؟
أحمد الله إليك.
قولا صغير لو سمحت.
كبره كبره.
كبره. جزاك الله.
أيوه. يكبر الأجر.
هل يجوز الرجل أن يسمح لزوجته أن تخرج للتدريس بلباس شرعي؟
السؤال إلى هنا كامل ماشي لكن ينقصه.
نعم.
أين مكان التدريس؟ وهل تخالط الرجال أم لا؟
لا تخالط الرجال.
لا تخالط؟
نعم.
يعني هي مدرسة بنات؟
بنات، مدرسة بنات.
ولا يأتيهن الرجال
ولا يأتيهن الرجال
إذا كان بهذه القيود فيجوز، ولكن المعاش كيف هو؟ معاشها راتبها
من الوزارة
راتبها
من الوزارة
لا ليس هذا السؤال راتبها من يتمتع به هي أم أنت أو هو؟
هي وزوجها
هي وزوجها وهي راضية؟
هي راضية
طيب لا بأس بذلك في هذه الشروط لكن لها أولاد؟
لها أولاد
من يقوم على شؤونهم؟
الوالد طبعا
هنا انعكست الآية هنا انعكست الآية الوالد وزير خارجية والزوجة وزير الداخلية فالآن عكست النظام الإلهي
الله.
إيه يعني أنا خايف يجي يوم يصير وزير الخارجية اللي هو الزوج ينفخ ويطبخ ويكنس وهي تخرج وتعلم وتصير هي وزيرة الخارجية
وزير
هذا قلب النظام الإلهي ما يجوز أما لو كان في أول الزواج أو كان قد ابتلي بالعقم ولله في خلقه شؤون وحكم وهي متحجبة ملتزمة ولا تخالط الرجال فينفع الله بها البنات أما وهناك لها أولاد فيجب أن تقوم على تربية أولادها ويجب على الرجل أن يحقق وزارته بأن يقوم بعمل خارج الدار الدار للنساء وليس للرجال ولذلك قال رب العالمين في القرآن الكريم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى والآية يا حكمان قد يتلازمان وقد ينفكان وقد لا تخرج وتتبرج تبرج الجاهلية الأولى ولكنها تخرج بدون ضرورة أو بدون حاجة ملحة فالأصل في المرأة كما يقول بعض العلماء السابقين المحققين الأصل في النساء الجلوس وفي الرجال البروز والآن تنعكس الآية في هذا السؤال الذي فيه بعض المواصفات الطيبة فضلا عن واقع كثير من النساء اليوم حيث يعملن في الدوائر وفي المعامل والمصانع وهذا كله خلاف الشرع إذا إن كنت تسأل عن نفسك وزوجك فمرها أن تلزم دارك وأن تفتش عن عمل لك وإن كنت سأل عن صاحب لك فبلغه فأنا أكلفك بأن تبلغ ما سمعت وما علينا إلا البلاغ والسلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولى بالعلم دائما وماشي إلى اليوم ما ينتهي علم الحديث أبدا لذلك أنا أقول لعلمائنا لإخواننا الذين يطلعون كتبنا هذا الكتاب بين يدي كنت أتحدث مع أخينا هذا وهو يسمى بأحمد أبو ليلى من إخواننا في الزرقاء بين يدي الآن المجلد الأول من سلسلة الأعاليم الصحيحة وهيئه للطبعة الجديدة نعم
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة وبركاته
شيخ ناصر
نعم
كيف حالك يا شيخ
أحمد الله إليك
لكم طيبون
طيبك الله حي وميت
نحن نسلمكم من السعودية يا شيخ من منطقة الجبيل
منطقة إيه
الجبيل
الجبيل أين نعم. هي في الشرقية
نعم في المنطقة الشرقية
أهلا ومرحبا
حياكم الله. اخوكم بالله محمد الهاجري.
محمد الهاجري.
اخوكم بعض الاسئله اسالكم الله.
اهلا مرحبا.
الشيخ احسن الله اليك، بالنسبه لحديث ابي هريره رضي الله عنه الذي رواه ابو داود على شرط مسلم، الذي فيه الرجل المسبل الذي قال له حج وضوءك، بالنسبه للمسبل هل تقبل صلاته يا شيخ؟ وما صحة هذا الحديث؟
قطعت علي استدراكي عليك، قطعت علي استدراكي الذي هممت به عليك.
الصحة.
أيوة، فكان ينبغي أن تسأل عن الصحة قبل كل شيء، لأن تعلمنا من أهل العلم التأويل فرع التصحيح. إذا صح الحديث ينبغي أن نتفقه فيه وأن ننظر على ماذا يدله، أما إذا ثبت ضعفه فحينئذ يقال كما يقال في بعض البلاد: هذا الميت لا يستحق هذا العزاء، أي الحديث الضعيف لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بالتفقه فيه، وإنما نستأصل الموضوع بالقول بأنه حديث ضعيف فيه رجل مجهول. ولذلك نقول المسبل إزاره هو آثم أشد الإثم، كالذي يتختم بالذهب، لكن هو آثم وصلاته صحيحة، لأننا أيضا تعلمنا من أصول الفقه أنه لا يجوز إبطال صلاة رجل مسلم جاء بأركانها وبشروطها لمجرد أنه ارتكب إثما محرما آخر سيئا، صلى صلاة صحيحة ولكنه أتى بإثم، كالذي يصلي ومرت أمامه امرأة فنظر إلى شيء من مفاتنها فهذا آثم، لكن ليس عندنا دليل في الشرع يلزمنا، بل يجيز لنا أن نحكم على صلاته بالبطلان لمجرد أنه ارتكب هذا الحرام. خلاصة القول: الحديث ضعيف والإسبال حرام، لكن لا دليل على بطلان صلاة المسبل إزاره. واضح؟
وإليك.
وإليك.
دخلت المسجد وهذا الإمام مسبل إمام.
نعم.
هل أصلي خلفه؟
ولماذا لا تصلي خلفه وما دام أنك عرفت بأن الصلاة صحيحة؟ لكن
هنا
لكن بديل أن تسأل هل تصلي خلفه، عليك أن تنصحه وأن تذكره بالتي أحسن، لكن ما تفعل كما كان أصحابك قديما يفعلون بأمرائهم وبيقولوا عنا في سوريا: اسأل. هذيك الأيام اللي كان الشيخ العالم يشوف الأمير وعباءته كثوب المرأة يجر على الأرض جرة فيأخذ المقص ويقصه، ما في ضرورة لمثل هذه الشدة في المعاملة، لكن الكلمة الطيبة تعمل عملها، فعليك أن تنصحه وأن لا يطيل ثوبه أو جبته أو عباءته، هذا الذي أنصح به. أما أن الصلاة
فقد دخلت الحمام وكان في جيبي القرآن، هل علي في ذلك حرمة؟
لا حرمة ما دام أن القرآن في جيبك مكنون محفوظ. واضح؟
ذلك دليل؟
هناك دليل على ما أقوله؟
أنا شيخ
تسأل هل هناك دليل على ما أقول؟
نعم.
الجواب الدليل ليس على من يتمسك بالأصول والقواعد العلمية الفقهية، وإنما الدليل على من يخالفها. لعلك تعلم مثلي أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن هذا الأصل لا يجوز الخروج عنه إلا بدليل شرعي ملزم، فيقال القاعدة كذا ولكن استثني منها كذا. هذا الاستثناء لا وجود له البتة، وإنما هناك الآية المعروفة: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا كان القرآن المصحف الكريم كما قلت في الجيب غير ظاهر، فليس فيه شيء من الإهانة، ولا فرق عندي بين مسلم لا يحفظ القرآن عن ظهر قلب وبين مسلم حافظ القرآن، فكلاهما سواء حينما يدخلان بيت الخلاء. هذا الذي المصحف كلام الله في جيبه، وذاك كلام الله في صدره، فكلاهما سواء، فلا حرج في ذلك أبدا، وإنما الحرج إذا كان المصحف ظاهرا. ففي هذه الصورة فيه نوع من الإهانة للمصحف التي لا تليق لتعظيم شعائر الله عز وجل. عرفت دليلي؟
نعم. سمعت ممن نقل عنك ولا أدري أنقلهم صحيح أم قد زادوا فيها وخلوا، وقالوا بأنكم قلتم أن الله سبحانه عز وجل أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى ما كان ربك نسيا، وأن الرسول وصى بأن لا يؤخذ هذا القرآن لبلاد الكفر، ووصى كيفية دخول بيت الخلاء. فمن باب أولى لو كان ذلك التحريم أن لم يبقى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الدخول بالمصحف إلى الحمام. هل هذا نقل عنكم صحيح يا شيخ؟
أولا أريد أن أفهم بغض النظر أن هذا النقل بهذا التفصيل غير صحيح، لكن هذا التفصيل الذي نقل عني هل يخالف ما سمعت آنفا مني؟
كلام هو موافق لما قلت.
فإذا دعك والتفصيل، لكن شيء من ذاك التفصيل أنا أقول به. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله.
لا يا شيخ، معذرة ما استأذنتك.
إيش هو؟
مكالمتنا مسجلة.
خير، نور على نور إن شاء الله ولو لم تستأذن.
لكم الله خير.
وإياك. أقول جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو. وفي رواية لمسلم: لا تسافر بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. فهذا الحكم الشرعي فيه أو هو مقرون في الحديث بعلة الحكم. اسمع ذلك يعني أن النهي ليس مطلقا، النهي عن السفر بالقرآن أو بالمصحف إلى أرض العدو ليس نهيا مطلقا أو عاما، وإنما هو مقيد بالخوف من أن يناله العدو. والمقصود بالنيل هنا ليس هو اللمس فقط، وإنما هو الطعن والتمزيق والإهانة ونحو ذلك. فإذا أمنا هذه الخشية جاز لنا أن نسافر بالمصحف إلى أرض العدو، وإلا سددنا طريق الدعوة إلى الله عز وجل بنقل كلامه، بترك نقل كلامه إلى الكفار. فإذا كان هذا الحديث ينهى عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو لهذه العلة، ومعنى ذلك أنه يجوز لنا أن نسافر بالمصحف إلى أرض العدو، وقد يكون في جيوبنا كما أنت سألت عنه آنفا، وقد يضطر أحدنا أن يدخل الحمام أو المرحاض، فإذا كان محفوظا مكنونا فلا بأس من ذلك إطلاقا، لما عرفت من أن الأصل في الأشياء الإباحة، وعرفت أنه لا نهي من ذلك عن ذلك إطلاقا. هل انتهيت من أسئلتك؟
تفضل.
نعم
على خير.
نعم
احنا مجموعة
شباب
نسكن في بيت، واحدنا في البيت ولينا امرنا، يعني نرجع له في بعض الامور، ولا يعني زي ما تقول نرجع له في اذا صار عندها سبب عين امر او هذا كمسؤول عنا او كولي او كامير، هل في ذلك حرج؟
لا حرج إذا لم يقترن بذلك البيع المزعومة في هذا الزمان لعديد من الأمراء والحكام.
عليك بيع.
أيوة.
ما نرجع إليه في أمورنا.
هذا تنظيم مأمورين به. كالعالم ترجعون إليه.
عليك حرج.
كالعالم ترجعون إليه في فتاويكم، بل وكالخادم ترجعون إليه في حاجاتكم. فضلا عن الحكيم ترجعون إليه في معالجة أموركم، لكن لا بيعة في الإسلام إلا لواحد من بعد الرسول عليه السلام وهو خليفة الإسلام.
وقال لا يصنع فيما بيننا هذا، قلنا يا شيخ ما بايعنا ولا كانت بيننا بيعة ولا كان بيننا هكذا، قال لا يكون أميرين في منطقة واحدة، ما بايعنا يعني على خلافة وعلى شيء من هذا، وقلنا إنما نرجع إليه كولينا في البيت كولي يعني.
هذا القائل ينكر حقيقة شرعية واقعية، أي إن الزوج ليس أميرا على الزوجة، لأنه لا أميران في إيش في بلد واحدة.
فقلت لهم ذلك، قال ذلك الشخص وضعه ولي الأمر ووضع ذلك الأمير في منطقته، قلت له هذا الشخص وضع ولي الأمر لكي يدير أمور البلاد، ولكن نحن في بيتنا نحن مجموعة من الرجال في عمل حكم العمل، جعلنا في بيت مجتمعين لترتيب أمورنا، جعلنا شخص نستفيد منه ونرجع له في مشورة بعض الأغراض سواء كانت منزلية أو سواء كان بعض أمور الدين تهمنا بآخرتنا أو من هذا القبيل، فأنكر علي الشيخ، هل في إنكار الصحة؟
لا صحة
حتى في إنكاره.
أي نعم، وعرفت فالزم.
لكم الله خير.
وإياك.
ليك الصبر على في لفظك يا أمير.
كيف؟
أقول نرجع للأمير، أقول الأمير بهذا اللفظ.
لا، هذا اللفظ لا يستعمل لأنه سيتخذ حجة عليكم، ولعل هذا هو السبب في إنكار ذاك المنكر عليكم.
نعم بهذا اللفظ.
أي لا تستعملونه.
الله. طيب يا شيخ، نحن ان شاء الله بعد اسبوع او اسبوعين قادمون الى الاردن، هل اعطيتنا عنوانكم؟
عشان بدخل مؤشرات جديده.
كيف؟
بعد اسبوعين ان شاء الله نحن قادمون الى الاردن.
اهلا وسهلا.
ممكن عنوانكم يا شيخ؟
في واحد من الاخوان بده يحكي معك.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيكم العافيه.
اياكم.
يا أخي أنا أرسلت لكم أشرطة على الجبيل من كلمات شيخنا الله يجزيك الخير في بداية الشريط تتر هدى والنور، هل وصلتكم؟
أرسلتها إلى من؟
بعض المحلات لبيع الأشرطة في الجبيل.
آمن.
الصديق ام ابن تيمية؟
ما ادري. على كل اذا بتريد عندي مجموعة كبيرة للشيخنا يعني في الاشرطة.
ايوه
اي نعم. فتتصل فيه اذا بتريد بكرة او بعده على التلفون هذا في الزرقاء. اعطيك اياه من اليمين لليسار.
ايوه
ابدأ من جديد.
هكا
713
ايوه
589
ايوه
الزرقاء.
الزرقاء اسمك؟
محمد ابو ليلى.
ابو ليلى. طيب عطنا شيخنا.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنتم إذا جئتم
الله نأتيكم بعد أسبوعين، نريد العنوان.
إذا جئتم إن شاء الله.
نعم.
عنواني عمان ماركة الجنوبية.
ماركة؟ نعم.
ماركة الجنوبية قرب مدرسة البنات الثانوية.
نعم.
وبس.
هو بجنب جبل العملان.
هو جبل العملان قريب منا، لكن هذا العنوان أقرب إلينا، يعني بيننا وبين المدرسة نحو يعني 150 متر، مش كيلو متر.
طيب أسعدكم الله.
أهلا وسهلا. وإذا أشكل عليكم الأمر تتصلون بنا هاتفيا. ويكون رقمنا معكم إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. إلى التأويل، أولئك أول نصوص العقيدة.
السلام عليكم ورحمة الله.
أولئك أول نصوص الفقه والأحكام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مشغول يا شيخ.
نعم.
لا تستطيع الآن التحدث.
تفضل، إيش عندك؟
كنت نراجع ونتدارس حديث صلاة التسبيح.
أيوة.
كنا فيها، فإذا بعض طلبة العلم كأنهم يقولون في هذا الحديث شيء، وعندما تدارسنا السند فكانوا يتكلمون عن المتن ويذكرون أن المتن قدح فيه لأن الصلاة هذه لم يأتي لها هيئة سابقة ولا معتادة. السؤال، هل تكلم أحد في المتن؟
تكلم بعضهم كما نقلت عن بعضهم،
يعني تكلم في المتن.
ما أقول تكلم في المتن، أقول تكلم بعضهم كما تكلمت أنت عن بعضهم.
نعم.
يعني قالوا ان هذه الصلاة تخالف هيئات الصلاة المعروفة الثابتة، هذا هو الذي قالوه.
من المشهورين او المعروفين في هذا الفن؟
امامنا ابن تيمية.
نعم.
ومن قبله ابن الجوزي.
نعم. او في موضوعات.
ايوة، لكن كلامهم مردود. لأن هذه العلة علة عقلية منطقية ولا قيمة لها في نقد المتون الحديثية. لعلك تذكر معي صفة صلاة الكسوف، وأنها ركعتان في كل ركعة ركوعان، فهذه صلاة تميزت على كل الصلوات المعهودة، فما لا يضر بعد ثبوت الحديث بذلك عن الرسول عليه السلام، على رغم مخالفة الحنفية لهذه الكيفية، فما يضر هذا النقد إطلاقا. يجب على كل حديثي يتوجه إلى نقد الأحاديث أن يكون نقده
إياها من حيث إسنادها لا من حيث متونها. ولكن إذا لم يثبت الحديث حديث ما من حيث إسناده حينئذ يتوجه الناقد إن كان عنده منطق إلى نقد المتن أيضا، فيصبح الحديث ضعيفا سندا منكرا متنا. وإياك أن تغتر أنت أو غيرك بما جاء في مقدمة ابن الصلاح وغيرها من كتب المصطلح أنه قد يكون إسناد الحديث صحيحا ومتنه غير صحيح. إياك ثم إياك، لأن هذا الكلام على إطلاقه ليس صحيحا في واقعه، ولا بد من ترقيعه بتأويله حتى يستقيم الكلام، وذلك بأن يعني إسناده صحيح بغض النظر عن بعض شروط السند الصحيح التي منها ألا يشذ ولا يعلى. فقد يكون إسناد قال فيه فلان إسناده صحيح وهو معذور لأنه لم تتبين له العلة.
تتمة الكلام في الشريط التالي.
انقسم إلى قسمين، علة جلية وعلة خفية، والعلة الثانية هي التي تخفى على كثير من العلماء فضلا عن غيرهم. فإذا قال قائدهم قد يكون إسناد الحديث صحيحا فهو بهذا التأويل، أما إسناد صحيح سالم من أي علة ويكون المتن منكرا ضعيفا هذا لا وجود له في الدنيا. إذا عرفت هذه الحقيقة فينبغي كما قلت آنفا أن يتوجه الناقد إلى الحديث بنقد الإسناد، فإذا سلم السند سلم المتن، وإلا فتحنا